عودة إلى قرار عدم المشاركة بالانتخابات سيد سعد الحريري، واليوم هناك موقف مواجه لهذه الدعوات من قبل الجانب السعودي والأمريكي، وهناك من يريد أن ربما يخرب الأجواء، حتى الأجواء الديمقراطية الموجودة الآن يريد تخريبها بكل ما أوتي من قوة. انتخابات تشريعية لهذا العام في لبنان لها أهمية كبيرة وبالغة جدا في تحديد مصير مستقبل الشعب اللبناني ولبنان والحكومة اللبنانية القادمة وشكل مجلس النواب القادم، التعامل مع ملف محور المقاومة والمقاومة في لبنان، وهذا أمر حقيقة شائك في الكثير من النقاط التي يمكن التوقف عندها، لكن بالتأكيد الخبراء هم أكثر اطلاعا على ما يجري في الداخل اللبناني اليوم ولماذا وصل الحال إلى ما وصل عليه الآن. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى وجهة نظره ومساهمته الصوتية.
تحية لكم. من هو وراء الانتخابات اللبنانية؟ وهو شيء غريب، لكن منذ أن فشلت جميع المشاريع ضد حزب الله قبل الانتخابات المزيفة للتغيير، منصب هنا ومنصب هناك في الدولة لتكون ضد حزب الله. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن اللي طرح وجهة نظره معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت يقول لن يعود لبنان إلى عهد سعد الحريري الكذا. أبو حيدر الهمداني من الكويت، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل على المشاركة معنا. أيضا في المساهمات التي وصلتنا لا بأس أن نتوقف قليلا عند مساهمة الأخ العزيز والفاضل أبو علي الذي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم والفاضل. من سلطنة عمان نكتب هذه الكلمات لإخوتنا في لبنان، انتبهوا فإن المؤامرة كبيرة جدا عليكم، أما الأيام القادمة فستحمل لكم الكثير ربما من المفاجآت. إذا ما أردنا أن نبني بلدنا علينا أن نكون بعيدين عن الخارج وأموال الخارج. هناك دول بعينها تريد أن تشتري النفوس الضعيفة والأصوات الرخيصة. للأسف الشديد نقول لكم إذا ما بيعت هذه الأصوات سيكون هناك تغيير في شكل الحكومة القادم، في شكل مجلس نوابكم القادم، وعليكم أن تتوخوا الحيطة والحذر الكامل من الوقوع في شرك وشباك هذا المجرم الذي جاء بأمواله لشراء الذمم الرخيصة والنفوس الضعيفة. وأنتم شعب كريم لبنان، يا من عرفناكم دائما بأنكم أهل للمواقف الصعبة بوجه الكيان الصهيوني وكذلك الأمريكي معه السعودي وغيره. أبو علي من سلطنة عمان، أخوكم المحب لكم ولإذاعة طهران وكادرية، ألف شكر وتحية. حياك الله أخي الكريم والفاضل. حقيقة الحديث حول مستقبل لبنان في ظل ما يجري والأموال التي دخلت والمؤامرة التي تحاكي لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، هناك من يسمي هذه الانتخابات ربما الامتحان الأصعب أو الامتحان الصعب الثاني بعد تفجير مرفأ بيروت، وأن القادم من الأيام ستترتب عليه أمور كثيرة لسنوات عديدة وربما لعقد من الزمان أو أكثر سيكون هناك وضع استثنائي في لبنان إذا ما كانت أو أخذت هذه الانتخابات إلى المكان الذي يريده الصهيوني وكذلك الأمريكي وكذلك أعداء الأمة. شكر جزيل حقيقة لكل من لا زال يكتب حول لبنان وفي لبنان، ونقول أيضا بأن صناديق الاقتراع اليوم التي فتحت أمام الناخبين في الدول التي يقيم فيها اللبنانيون خارج لبنان جرت بكل سلاسة، لكن ما عدا الدول التي تفضل بذكرها الدكتور عبد اللقيس والعهد على الراوي بأن هناك كان حتى تضييق على الناخبين، يتحدث طبعا عن دول عربية المطلة على الخليج الفارسي للأسف الشديد، والتي تم فيها تضييق على الناخبين في قضية الاختيار والانتخاب، وهذا أمر غير مسبوق أن يتم تهديد الناخب بأن تنتخب الجهة الفلانية أو الاسم الفلاني بدلا من غيره، فكيف لنا أن نسميها انتخابات إذا كان الأمر فيه تهديد حتى بقضية الإقامة لذلك اللبناني المواطن اللبناني الذي يعيش في تلك الدولة. فمن هنا وجب التنويه إلى أن القادم من الأيام ربما يحمل الكثير والكثير. الانتخابات النيابية اللبنانية ستترتب عليها أمور سياسية اقتصادية دبلوماسية ربما حتى عسكرية. برلمان وشكل برلمان سيحاول أن يتوقف عند كل هذه المشاكل لحلها، فإذا ما جاء بالوضع الذي يريده اليوم السعودي أو الإسرائيلي أو الأمريكي بالتأكيد ستكون القرارات موائمة وملائمة. لذلك الأمريكي والصهيوني بدلا أن تكون إلى جانب أبناء لبنان والشعب اللبناني، بدلا أن تساهم في حل المشاكل ستساهم في تعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة الآن. التعقيد الموجود حاليا في لبنان خطير وخطير للغاية. كل ما جرى خلال الفترة الماضية السنوات الخمسة الأخيرة كان يحمل الكثير من مؤشرات المؤامرة الكبرى على لبنان لإسقاطها، لإضعافها، لإفلاسها، لإيصالها إلى الوضع الذي وصلت إليه الآن، وهي بالفعل مؤامرة كونية تحاك على لبنان، كما أن سوريا أدخل إليها الإرهابيون، كما أن العراق، والدكتور عبد اللقيز ضيف الكريم الذي ودعناه قبل قليل ضرب مثال في العراق، كما أن الحال هناك كان صعبا، وبما أن السعودية دخلت إلى هذا البلد أو مع المحتل الأمريكي بشكل وآخر، وجدنا الانتحاريين والمفخخات والعبوات الناسفة والاغتيالات وتدمير كل شيء في العراق لعدة سنوات، ولا زال الحال. إذا ما أتيحت الفرصة للسعودي أو الأمريكي أو الصهيوني فلن يلو جهدا في قضية تفجير الوضع الأمني أو الاقتصادي أو الدبلوماسي أو السياسي أو العسكري أو المعيشي. وحينما كانت داعش وجدنا الأمريكي أول من ترك الميدان وكان الداعم والمساند لتلك العصابات الإرهابية، بعد كل ضربة كانت توجه لها كان الأمريكي ينقذ تلك، بل يقوم بقصف حتى قوات الحشد الشعبي التي تعرضت لقصف، ليس فقط في سوريا، في العراق كذلك، كلا البلدين تعرضوا لقصف من قبل الطيران الأمريكي الذي كان يتقدم فيه المقاومون والأبطال لتحرير أرضهم ودفاع عن عرضهم. يقف الأمريكي بوجههم ليساعد الداعش في مؤامرة واضحة المعالم. كذلك اليوم في لبنان الطائرات الأمريكية لا تدخل، يدخل المال السعودي والإماراتي والإسرائيلي والأمريكي ليخرب الأجواء وليعدل تلك المعادلة لصالحي، نقصد هنا بالتعديل قضية التعديل لصالحي، لصالح الأمريكي والمشروع الإسرائيلي الاستعماري في المنطقة. إذا ما فشل في خطوة يحاول أن يعاديها وأن يعدلها وأن ينتقل إلى المرحلة التالية في قضية إضعاف لبنان أكثر سياسيا دبلوماسيا بعدما أضعفت اقتصاديا، هنا يجب أن تكون هناك ضربة أيضا سياسية من خلال هذه الانتخابات. لذلك كان من الأمور الغاية في الأهمية ما ذكر خلال الأيام الماضية من أن الجانب السعودي دخل بأمواله والإماراتي والصهيوني والأمريكي حاضران من أجل تغيير المعادلة، تغيير معادلة لبنان ووضعها في خانة أخرى، في خانة التطبيع مع الكيان الصهيوني، المؤامرة، نزع سلاح المقاومة. هذه الأمور التي نسمعها دائما في ذلك الإعلام المسموم والأصفر الذي يحاول أن يصور لبنان وكأنها ولاية من الولايات الأمريكية أو قرية يراد لهذه القرية أن تضم للجانب المستعمر الأمريكي أو الإسرائيلي أو غيره. لبنان بلد مستقل له علمه وحكومته وشعبه ومقاومته وتاريخه النضالي، وقف بوجه الصهاينة، بوجه الأمريكان، بوجه الأموال السعودية، بوجه كل المؤامرات التي حيكت ضد الدولة. يمكن أن ينهار بهذا الشكل الذي يتصوره اليوم السعودي أو الإماراتي أو الصهيوني أو الأمريكي أو غيرهم حتى من الدول الأخرى، حتى الفرنسي الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر دائما. بما أننا في أجواء انتخابات يجب هنا على الإعلام أن يأخذ دوره في قضية توعية الناخب في أن يضع صوته في المكان المناسب لمستقبل أجيالهم القادمة، لأبنائهم، أحفادهم، للمستقبل القادم الذي يحمل الكثير والكثير من المفاجآت إذا ما ذهبت لبنان بالشكل الذي يريده الأمريكي أو الإسرائيلي أو كذلك الإماراتي والسعودي الذي لا زال يدخل الأموال خلال الأيام القليلة القادمة. سمعنا بهذا الأمر والتقارير التي وثقت هذا الأمر. ربما في خطاب السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان الاثنين والثلاثاء القادم سيكون هناك خطاب لسماحة السيد حسن نصر الله عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت، وسيطرح من خلاله هذه الأمور التي نتحدث عنها، وربما سيتوقف عند هذا المال الذي لا زال يحاول أن يلوث الأجواء السياسية في لبنان. حمى الله لبنان وشعب لبنان. عند الانتخابات النيابية اللبنانية وبدء الاقتراع في الخارج توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
فضلك سابق لدعائي، دعائي عودتني يا رب خير عطائي. فاروح بالغفران فضلك ترتجي، والنفس والشيطان بالإغواء، الذنب والأوزار ظهري مثقل، والعمر مني ضاع بالأخطاء. يا رب بالهادي النبي محمد، الله هب لي شفاعته بيوم جزائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي، وارزقني يا ربي شفاعة من هم آل الرسول، آل الرسول فكلهم شفعائي. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا مولانا.
الله
طالت علينا ليالي الانتظار، فهل يبنى الزكي لله للانتظار غد؟ يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. يا صاحب العصر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا راغد. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا مولانا.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشهيد المظلوم الدكتور السيد محمد الحسيني البهشتي. القسم الأول. في مدينة إصفهان، حيث معالم الحضارة الإسلامية، وفي بيت ورث العلم والتقوى، رزق السيد فضل الله الحسيني البهشتي، وهو من علماء إصفهان، طفلا أسماه محمد، وذلك في 23 من شهر أكتوبر عام 1928. بدأ السيد البهشتي دراسته في الرابعة من عمره، حيث أرسل إلى الكتاتيب، وهناك تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. وقد عرف بين أفراد أسرته منذ صغره بالذكاء والفطنة، وعند أدائه لامتحان المدارس الأكاديمية حاز على درجة تؤهله لدخول الصف السادس، إلا أنه ولصغر سنه جعلوه في الصف الرابع. في عام 1942 ميلادي، ونتيجة الاضطرابات التي حدثت في إيران بسبب سقوطها بيد الحلفاء، غير السيد البهشتي مساره فترك الثانوية والتحق بالحوزة العلمية في إصفهان. وبعد 4 سنوات أكمل المقدمات ومرحلة السطوح، بعدها هاجر إلى مدينة قم المقدسة فأكمل دراسته على يد كبار العلماء أمثال المحقق الداماد والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والسيد البرجردي والسيد محمد تقي الخنساري.
سيد محمد، يا سيد محمد، يا سيد محمد.
نعم، ماذا يا شيخ؟
أهكذا كنت مشدودا لكتابك؟ اتركه يا أخي، اليوم بدأت عطلتنا، في الأقل ارتح ليوم واحد.
الحق معك. حسنا.
دعني أنظر. ما هذا الكتاب الذي تقرأ فيه؟ إنه ليس من نوع الكتب التي نقرأها في الحوزة. إنه من كتب المدارس الأكاديمية، لا بل من كتب كلية المعقول والمنقول. قل لي يا سيد، هل تدرس في هذه الكلية؟
نعم يا شيخ، نعم. وهل هناك مانع؟
كلا، ولكن ماذا ننتفع بها؟
ما هذا الكلام يا شيخ؟ في الأقل نستطلع العلوم واللغات الأخرى.
هذا صحيح، ولكن أين الوقت يا سيد؟ إنه يسير بسرعة خاطفة.
نظم أوقاتك يا شيخ وسترى.
حقا يا سيد، قل لي كيف تمكنت من الالتحاق بهذه الكلية؟ ها؟ ألم يطلبوا منك شهادة الثانوية؟
حصلت على شهادة الثانوية قبل سنتين، وهي التي أهلتني للالتحاق بهذه الكلية.
في قم؟
كلا، في طهران.
طيب طيب، وفقك الله.
شكرا.
كاد فضولي ينسيني ما أردت إخبارك به.
تفضل.
كلفوني إبلاغك لحضور اجتماع لإخوتنا في بيت أحد الأصدقاء. أعرف عنوانه ولم أره من قبل.
خيرا إن شاء الله.
في الحقيقة كنا قد اتفقنا سابقا بمشروع ولم نجد من يقوده لنا بسلام ونجاح إلا شخصك الكريم.
العفو يا أخي العفو، بل أنتم سادتي.
في الحقيقة ليس بيننا سيد ولا مسود، كلنا إخوة يا سيد.
إن شاء الله.
عقيدتنا واحدة وهدفنا سام وواحد.
نعم.
والجميع يعلم قدرتك على الترتيب والتنظيم، والكل يشهد ببلاغة كلامك وفصاحة لسانك. هذه كلها عوامل تساعد لنجاح مشروعنا.
سلمك الله سلمك الله يا شيخ، لم تقل لي بعد ما هو مشروعكم.
تأخرنا كثيرا، تفضل معي الآن يا سيد وسأحدثك في الطريق عنه. تأخرنا كثيرا بالتأكيد، الجميع بانتظارنا. هيا
نعم،
هيا
نعم.
بنا يا سيد، هيا، هيا.
حسنا حسنا، أمري إلى الله. حسنا، هيا بنا، هيا.
في الحقيقة يا سيد، لم نقدم على انتخابك اعتباطاً.
نعم.
فنشاطك في هيئة الوعظ والإرشاد التي أنشأتها في حوزتنا العلمية، حيث أخذت شهرتها ومكانتها بين أوساط المجتمع الإيراني في بثكم الوعي والثقافة الإسلامية.
أرجوك يا شيخ، أرجوك.
نعم.
لا أحب الإطراء، إنها وظيفة كل مسلم يا أخي.
إنه ليس إطراء.
ثم إنني لم أعمل إلا بواجبي.
هذا من جهة. من جهة ثانية،
نعم،
اتحاد التيار الإسلامي والوطني يعتبر من أبرز أحداث الساعة.
نعم.
ونحن نعلم أساسا أن الخط العلمائي والتيار الديني له القدرة على تحريك الساحة.
نعم.
ودفع الأحداث وقيادة الجماهير المسلمة.
نعم.
المطلوب منا نحن الطبقة المثقفة أن نأخذ مواقعنا في هذه الأحداث.
بل عقيدتنا، عقيدتنا هي التي تفرض علينا ذلك.
أحسنت يا سيد، أحسنت. على ذلك يوحى إلي أن التيارات الأخرى وحتى التيار الوطني يحاولون استغلال قوتنا.
نعم.
أقصد قوة التيار الإسلامي ومصادرة أتعابنا.
هذا واضح وجلي. يستقون بواسطتنا ثم يستعبدوننا للتفرد بزمام الأمور.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. هذا هو الذكاء وتلك المثابرة التي جعلتنا لا نحيد ولا نتردد بالتفكير عنه.
العفو يا أخي. حسنا، قل لي من دعوتم لهذا المشروع؟
إخوتنا، وتعرفهم حق المعرفة، على رأسهم الشيخ المطهري وهو صديقك الحميم، وسنسند بواسطة آية الله الطالقاني. نعم. والمشكيني.
حسنا، على بركة الله، أسأل الله أن يسدد خطانا.
إن شاء الله،
إن شاء الله.
أدى السيد البهشتي دورا بارزا في الأحداث التي تزامنت مع حركة تأميم النفط من خلال الخطب التي كان يلقيها في جموع الجماهير. ولكن الانقلاب الأمريكي في عام 1953 أفشل حركة التأميم وقضى على حكومة مصدق وأعاد الشاه البغيض من إيطاليا، فانحرف الوطنيون عن التيار الديني. وفي عام 1954 قام السيد البهشتي مع مجموعة من العلماء والمثقفين الإسلاميين بتأسيس إعدادية العلم والدين، وذلك لإعداد نخبة من المتعلمين والمثقفين الجامعيين، وذلك لرفض التيار الإسلامي بكوادر تغنيهم عن كوادر التيارات الأخرى. وبالفعل نجح في مشروعه هذا، معززا خطبه بدراسات ومقالات كان ينشرها في مجلتي مكتب إسلام ومكتب تشيع، وقد جمع محاضراته في كتابي خطابنا وخطاب عاشوراء.
يا حاج مرزا، هل وصل السيد البهشتي؟
نعم يا سيدي، وهو ينتظر أذن الدخول منكم.
ليتفضل يا حاج، ليتفضل.
سمعا وطاعة يا سيدي.
يا حاج، يا حاج.
نعم يا سيدي.
من فضلك لا تدع أحدا يدخل علينا.
سمعا وطاعة يا سيدي. عفوا يا سيدي، السيد البروجردي يدعوك، تفضل.
شكرا يا حاج، شكرا. يا الله يا الله. السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بك يا ولدي.
أهلا بك.
كيف حالك؟
بخير يا سيدي، ما دمت أنت بخير.
ما هي أخبارك؟
ماذا يمكنني أن أقول؟ رجال الأمن يضيقون على أصحابنا أينما حلوا ودبوا.
هكذا؟
لا أعلم من أين يحصلون على المعلومات التي تكشفنا عندهم.
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، ما دام عملنا لله وحده فسيقينا هو وحده شرهم.
ونعم بالله.
أنسيت مدرسة حقاني التي كنت من مؤسسيها؟
إيه، اللعناء هجموا بغتة وشتتوا شملنا.
على أي حال، وصلني من المقربين في جهاز المخابرات الشاهنشاهي أنه ألقي القبض على أربعة من جماعة المؤتلفة الإسلامية.
ماذا تقول يا سيد؟ بأي حجة؟
بحجة قتل اللعين حسن علي منصور رئيس الوزراء العميل.
الله عليهم، قاتلهم الله. وبعد يا سيد؟
أعدموهم على الفور.
أعدموهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل علمت أسماءهم؟
ستصلني الليلة أسماءهم، ولكن يا سيد الأمر الذي دعوتك له شيء آخر يا سيد.
أنا تحت أمرك يا سيدي.
اسمعني جيدا.
تفضل.
عليك السفر حالا إلى ألمانيا.
حالا؟
نعم نعم، إلى ألمانيا.
لماذا إلى ألمانيا؟
لإدارة المركز الإسلامي في هامبورغ.
هامبورغ؟
نعم.
وهل من الضروري إبعادي عن الوطن؟
كلا يا ولدي، إنه ليس إبعادا، بل الحفاظ على شخصك والبدء بعمل جاد ومثمر إن شاء الله.
ولكن
تتردد يا ولدي، وصلني أيضا أنهم عرفوا أنك والشيخ مرتضى المطهري من الشخصيات الموجهة لهذه المجموعة، أقصد المؤتلفة الإسلامية، ومن يدري فلربما يبحثون عنك الآن. هذا من جهة. نعم. ومن جهة أخرى إنك الأفضل من بين الجميع لهذه المهمة.
سلمك الله.
فأنت جامعي ومثقف متقن لمجموعة من اللغات، ومتعلم جامع بين العلوم الحوزوية والأكاديمية. إنك يا سيد نجم ساطع في تيارنا الإسلامي.
العفو يا سيدي.
العفو من الله.
هذا من فضل الله علينا.
الحمد لله.
فأنا خادم بسيط بين يديكم.
بالنسبة للشيخ المطهري.
نعم، أردت أن أسألك عنه.
نعم، سنرتب له أمرا نبعده عن عيونهم. أما أنت فأريد أن تفجر طاقاتك هناك في ألمانيا بالاتصال بالشخصيات الفكرية العالمية والاجتماعية. لا تنسى إنها أيضا وسيلة لتعميق الاتصال بآية الله الخميني.
نعم نعم، حفظه الله. آمين. ورعاه.
آمين. لقد هيأت لك لوازم السفر وما تحتاجه، كما رتبت الأمور هناك، وما عليك إلا أن تذهب لتودع أهلك وتعود بسرعة، فالطائرة ستقلع بك عند الساعة 10 مساء بإذن الله.
على بركة الله.
على بركة الله.
استمر السيد البهشتي في إدارة المركز الإسلامي في هامبورغ بجد ونشاط، فمد الحركة الإسلامية حتى تمكنت فيما بعد من إسقاط النظام الشاهنشاهي، مستلهما خطط وتدابير الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وبعد عودته من ألمانيا، بدأ الشهيد البهشتي وثلة من العلماء من أمثال السيد الخمنئي والشيخ المطهري والرفسنجاني والدكتور باهنر ومفتح وآية الله الطالقاني وغيرهم بتأسيس تنظيم أطلقوا عليه جماعة العلماء، والذي تحول فيما بعد إلى جماعة العلماء المناظرين، فانتشرت فروع هذا التنظيم في شتى أنحاء إيران حتى شمل علماء السنة. وفي واقع الأمر فإن هذا التنظيم هو الذي قاد الحركة الإسلامية في سقوط عرش الطاغوت.
Thank you. أيها السادة، أيها السادة، نحن الآن نمر بمرحلة حساسة وعصيبة. في الحقيقة هي منعطف تاريخي مهم، ولقد هيأنا بفضل الله وببركته كادرا إسلاميا رساليا يعتمد عليه في وفائه وإخلاصه وإيمانه بحركتنا الإسلامية.
الفضل في ذلك يعود إليك يا سيدي.
أستغفر الله.
بأفكارك النيرة نشأ هذه التنشئة الصحيحة.
الفضل لله وحده يا حاج. ثم إنكم بذلتم الكثير، ولا يمكنني وحدي القيام بمثل هذه المهمة الجبارة. على أي حال، ارتباطنا بالقيادة أصبح أمرا يسيرا وليس بالعسير، والحق يجب أن يقال. إن مدى وثاقة ارتباطنا مع الإمام هو الذي سيحدد تنظيم عملنا، بل مستقبل ونتائج ما زرعناه.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أما الأمر الآخر الذي أود أن أطرحه عليكم، هو أن الإمام الخميني طلب منا تفقد عوائل الشهداء والمعتقلين والمطاردين والتعرف على أحوالهم، وأوجب علينا رفضهم بما يلزمهم ويحتاجون إليه.
في الحقيقة يا سيدي، فكرت بذلك من قبل، ونظمت قائمة بأسمائهم وثبتت فيها ما أمكنني جمعه من معلومات. اطمئنوا، سأتولى هذا الأمر بنفسي.
بارك الله بك يا سيد، بارك الله بك. ما بقي لنا إلا أن نبحث عن سبيل لتدريب شباب رسالي جاد وصبور على السلاح والعمليات العسكرية.
ماذا تقترح أنت يا سيد؟
كلنا فداك.
في الحقيقة وفي أثناء وجودي في هامبورغ، سنحت لي الفرصة في لقاء العديد من الشخصيات، ورتبت معهم أمرا. إن قبلتم به عملنا به،
إن شاء الله،
وإلا نستبدله بما ترونه مناسبة.
تفضل يا سيد، تفضل.
الأمر هو إرسال شبابنا إلى لبنان ليتدربوا عسكريا هناك. لدينا من يعتمد عليهم هناك.
نعم الرأي يا سيد.
وأخيرا علينا الاهتمام بتوزيع بيانات الإمام الخميني بشكل منظم وسريع ليشمل كل أرجاء إيران.
إن شاء الله.
يا سيد، حركتنا الإسلامية انتظمت بشكلها الدقيق بوجودك.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا سيد، التوفيق هو من الله، فأنا واحد منكم. والجميع يعمل ويجد، فهدفنا سامي.
بارك الله فيك يا سيد.
يعد عام 1978 عاما استثنائيا في حياة السيد البهشتي، فلقد نقل نشاطه في تلك السنة التي شهدت تطور الأحداث بشكل سريع داخل الساحة الإيرانية، فقام بعدة زيارات داخل البلاد لتنظيم أمور الثورة، وسافر إلى باريس للقاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فنسق العمل معه وتوضحت معالم الطريق أمام السيد البهشتي وما عليه فعله. في تلك السنة أيضا قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه باختيار الأفراد لتمثيل قيادة الثورة الإسلامية، فجعل السيد البهشتي على رأس هذا التنظيم، وبذلك كان السيد البهشتي العقل الثاني في قيادة الأحداث وتوجيهها، فاستطاع تسيير دفة الأمور رغم العراقيل التي واجهها من بعض الاتجاهات، وعلى الرغم من الأحداث العصيبة التي شهدتها البلاد نتيجة لمؤامرة الشرق والغرب وخاصة أمريكا. أحبتنا المستمعين، كان هذا القسم الأول من حياة السيد الدكتور البهشتي، وسنكملها في القسم الثاني والتي ستأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب. يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار، يا غفار، يا غفار، يا ستار، يا ستار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك لك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى قلبي محجوب قلبي محجوب قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله قلبي محجوب يا الله نفسي معيوب يا الله عقلي مغلوب وهوائي غالب يا الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو السادس من شوال عام 1443 هجري قمري والمصادف للثامن عشر من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي والموافق للثامن من مايو أيار عام 2022 ميلادي في السادس من شوال عام 786 للهجرة توفي الشاعر والمحدث المسلم عماد الدين إسماعيل بن محمد البعلبكي المعروف بابن بردس وقد ولد ابن بردس في مدينة بعلبك بلبنان وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية سافر إلى دمشق ليدرس في مدارسها كما انتقل إلى العديد من الحواضر الإسلامية للاطلاع على مكتباتها والأخذ عن علمائها حتى بان من أبرز الأدباء والمحدثين، إضافة إلى ضلوعه في علوم القرآن وقراءته. وبعد ذلك عاد إلى بعلبك للاشتغال بالتدريس والتأليف، حيث ترك مجموعة نفيسة من الكتب الخطية، أبرزها كتاب الإعلام في وفيات الأعلام، وهو موسوعة منظومة تضمنت طبقات الحفاظ للذهبي، وعرف ابن بردس بحسن الخلق وتهذيب النفس وصفاء الروح. في 18 من شهر أردبهشت عام 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن من مايو أيار عام 1982 ميلادي، تمكنت القوات الإيرانية من تحرير مدينة هويزة الاستراتيجية بجنوب إيران وطرد القوات العراقية الغازية منها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وجاء تحرير مدينة الهويزة في إطار عمليات عسكرية واسعة سميت بعمليات بيت المقدس، بمشاركة الجيش الإيراني وقوات حرس الثورة الإسلامية والقوات الشعبية ومجاميع حرب العصابات. وقد لفتت هذه العمليات أنظار العالم وأدهشت الخبراء العسكريين الذين لم يتوقعوا أن تستعيد القوات المسلحة الإيرانية المبادرة في هذه المدة الوجيزة وتبدأ بطرد القوات العراقية الغازية منها. وأخيرا وفي الثامن من مايو أيار عام 1945 ميلادي، انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية بصورة رسمية باستسلام ألمانيا النازية. وقد بدأت الهزائم تلحق بألمانيا في عام 1943 بعد الهزائم على الجبهة السوفيتية في شرق أوروبا. وفي مطلع العام 1945 اندفعت القوات الأوروبية في جبهة الغرب بعد عبور نهر الراين، فيما تقدمت القوات السوفيتية من الشرق لمحاصرة ألمانيا. وعلى أثر دخول القوات السوفيتية إلى الأراضي الألمانية ووصولها إلى برلين، انتحر الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر، فيما تم اعتقال عدد كبير من قيادات الحزب النازي الألماني. وطبقا لبروتوكول لندن، تم تقسيم ألمانيا إلى 4 أقسام، وخضعت لسيطرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وتعتبر الحرب العالمية الثانية أكبر حرب في التاريخ، إذ قتل فيها نحو 60 مليون شخص، بالإضافة إلى خسائر بأكثر من 1150 مليار دولار لحق بدول العالم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
غيض من فيض.
امرأة بدوية مسكت بيتها بليلة الزواج، بنيتي أوصيك هاي الوصايا، هذا زوجك، أولا نامي بعد أن ينام، يعني مو هو قاعد بعده وأنت تروحين تنامين، قد يكون بحاجة إليك، وشرعا هم كذلك أنت تطلبين الإذن، يا فلان أنا أريد أروح أنام، عندك حاجة يمي؟ قلت لها كون تنامين بعد أن ينام، بس هذا مو معناه أن تجيب الثنتين لو بثلاثة وهي تنتظرك للصبح، هاي مراعية المسألة. لكن إذا الزوج موجود وهي تريد تروح تنام، يا فلان لك حاجة معي تحتاجني بشيء؟ يقول لها روحي نامي، خذت براءة الذمة. أما إذا نامت وزوجها بحاجة إليها يقول تلعنها الملائكة إلى أن تطلع الصباح، إلى يطلع الصباح. زين، قلت لها واستيقظي قبل أن يستيقظ، وصية كلش مهمة، لأن الإنسان من ينام يتغير وضعيته، شكله، عيونه، شعره. فهاي البنية إذا نامت أكيد تتغير، فتقول لها يا بنتي فزي قبل لا ينام، قبل لا يقعد. يقعد يلقاك مرتبة، معدلة، محضرت له شاي، محضرت له كذا، كون من تندهينه بابتسامة حلو، شعر مرتب. إذا هو يقعد قبلك ويشوفك بهاي الوضعية ايش راح يشوف؟ يمكن يكرهك يا بنيتي. فقالت له كون تقعدين قبل لا يقعد، وخاصة نساعدنا ساعات، وقت ساعتك، قعدي قبل لا يقعد، حضري نفسك، رتبي روحك، تعالي صحي. ثلاثة، قلت لها اكتمي من الأقوال أسوأها، كلماتك اختاريها، اختاري كلمات حلوة دائما حتى وإن كنت غاضبة. قلت لها بنيتي ترى الضربة الطيب والحجاية ما الطيب، يعني المرأة إذا سمعت زوجها حجاية يوم من الأيام يظل طول عمره يتذكرها ما ينساها، يمكن الضربة الطيب والجرح يندم وين تنتهي المسألة، لكن يبقى يوم من الأيام إنك أنت قلتي لفلان حجاية. بعد قلت لها دير بالك على ذانه وعلى خشمه وعلى عينه. شلون ذانه؟ قلت لكم انه لا تسمعين حكاية مو حلوة يبقى يذكرها، ولا يشم منك ما يكره، لان الريحة سبحان الله منطبقة مع الشخصية. يعني انا احط عطر معين، الاخوان اللي متعاملين وياي يمكن اذا يروح بغير دولة يشم نفس العطر يذكرني، لان عطر الى ارتباط بالشخصية في الذاكرة الانسانية. فقالت لي لا يشم من عندك فد يوم ريحة كريهة، حاولي انه دائما تكونين نظيفة مرتبة، تخلصين الطبخ، خذي لك حمام، بدلي هدومك، استخدمي مسواك، استخدمي عطور، لان المرأة ريحانة. زين، بعد قلت لي ودير بالك على عينه ألا يراكي في موقف، هاي اللي قلت لكم أنه يكون تقعد قبل لا يقعد حتى لا يقتقع عينه على منظر غير صحيح. بعد قالت لها أحبي ما يحب وإن كان غير محبوب، يعني الرجل يحب فلان مرقة، نقول يعني فلان طأكل، المرأة ما تحب هاي الأكلة، ما تقول لها أنا ما أحبها، أنا ما كذا لا تجيب طارية، لا لا، قلي لها أنا ما أحبها، حب اللي يحبه وإن كان غير محبوب بالنسبة لك حتى تتوافقين وياه، وكرهي ما يكره وإن كان غير مكروه. يعني هو يكره مثلا الأكلة الفلانية، يكره العطل الفلانية، قولي أنا هم أكرهها، مو تعاندين لا أنا أحبه وأنا أفضله حتى يصير هناك افتراق. فهذه البدوية جدا رائعة. قلت له من يجي تعبان لا تفتحين وياه موضوع، هذا جاي هم الدنيا، هم الشارع، مشاكل العمل، واحد مأذي، يفتح الباب يلقاك انت طنبورة قبال وجهه، يكث سكته برا ما مرتاح، يطب لك بيت ما مرتاح. فانت من تشوفينه يدخل عندك موضوع خليه يتغدى، خليه ينام نومته، يقعد من النوم حضري له شاي وقل له يا فلان ده سولف وياك، مو افطري، يكون مرتاح رايق. اما هو جاي من برا وانت فلان كذا فلان كسر كذا فلان كذا كذا، احجايتين ثلاثه يعيط وياك وبعدين توصل الى الطلاق، لان هو مرهق تعبان. فقلت له ضم حجايتك دائما، ضميها، الكلام اللي بالبيت لا يطلع برا، لا تصيري مثل بيت العنكبوت، زوجي كذا زوجي كذا وهاي تتكلم عن زوجي، لا لا، الاسرار اذا بينك وبين حجايه كون ما تطلع لاهلك، لا توصلينها هي تقول لبتها، تقول لا ما اريد تجيبي لي حكايه، ما اريد تجي لي زعلانه. هذه الوصايا اللطيفه، يا بنيتي صبري على زوجك، زوجك مو مثل ابوك، يمكن عنده يوم، عنده يوم ما عنده، فاذا عنده قولي له الله يرزقك، واذا ما عنده قولي له الله ان شاء الله يرزقك وانا اتحمل معاك، تحمليه بالضيق حتى يصرف عليك بالنفاهيه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.